بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأخوات، معنا في حلقتنا اليوم أعظم آية في كتاب الله جل وعلا. ثبت عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه فسأله، قال: أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال أبي بن كعب رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم. قال فرددها مرارا: أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال بعد ذلك أبي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدر أبي وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. تأملوا الإخوة إلى فقه الصحابة رضي الله عنهم. أبي بن كعب سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن آية في القرآن هي أعظم آية، والقرآن فيه أكثر من 6000 آية في موضوعات متنوعة. فتأمل في عمق فقه الصحابة رضي الله عنهم كيف عرف أبي أن آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن. طبعا نحن الآن نعرف الجواب، لماذا؟ لأننا سمعنا هذا الحديث، لكن لو نفرض أننا ما سمعنا هذا الحديث، هل سنعرف الجواب وأن أعظم آية في القرآن كله آية الكرسي؟ طبعا لا. فإذا هذا يدلنا على عظم فقه الصحابة. كيف عرف أبي أن آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن؟ أعظم شيء في القرآن هو توحيد الله، الحديث عن الله وأسمائه وصفاته وعظمته جل وعلا. وآية الكرسي لو نتأمل فيها نجد أن هذه الآية أخلصت للحديث عن الله، تتحدث عن الله جل وعلا وعن توحيده وأسمائه وصفاته وعظمته جل وعلا، فكانت أعظم آية في القرآن. وهذه الآية لها شأن عظيم في حفظ الإنسان من الشيطان. ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وكله لحفظ زكاة الفطر، زكاة شهر رمضان، فكان يحرس الزكاة. فكان يأتيه رجل شيخ كبير ويحثو من الطعام، يأخذ بكفيه من الطعام، فأخذه أبو هريرة وقال له: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إني فقير وعندي عيال وعلي حاجة شديدة. فتركه أبو هريرة. فلما أصبح قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، ذكر له أن اعتذر بالحاجة التي عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه سيعود. فعرف أبو هريرة رضي الله عنه أنه سيعود لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال فرصدته، بدأ يعني ينتبه متى سيأتي، وإذا به يأتي مرة ثانية. فأخذه أبو هريرة وقال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعتذر بفقره وكثرة عياله، ثم تركه أبو هريرة. وهكذا جاءه للمرة الثالثة، فالمرة الثالثة قال: هذه آخر 3 مرات ولأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه مرة ما أسامحك. فقال له هذا الرجل: ألا أعلمك شيئا ينفعك الله به؟ وكان الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على الخير. فقال له: نعم. فقال: اقرأ آية الكرسي من أولها إلى خاتمتها، إذا أويت إلى فراشك قال فقرأ آية الكرسي، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فتركه أبو هريرة لما علمه هذا العلم العظيم. ثم لما أصبح ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بهذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، صدقك في أن آية الكرسي تحفظ الإنسان من الشيطان، وإن كان هذا الرجل كذوب في حاله وشأنه. يعني في أوقاته الأصل أنه يكذب، لكن هذه المرة كان صادقا معك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: أتدري من هذا الرجل؟ قال: لا. قال: ذاك شيطان، هذا جني كان يأتي ويسرق من الطعام. فتأمل هذه السورة تحفظ الإنسان من الشيطان، لأن أشد شيء على الشيطان توحيد الله جل وعلا، فعلى العبد أن يقبل على تلاوتها. وأيضا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. فهذا فضل عظيم. فتأمل كيف نقرأ هذه الآية، آية الكرسي، دبر كل صلاة، ولما ننام، وأيضا كما جاء في بعض الأحاديث أننا نقرأ آية الكرسي في الصباح والمساء، فماذا نشعر في قلوبنا ونحن نقرأ آية الكرسي؟ هذه الآية الإخوة أعظم آية في القرآن، واشتملت على أسماء وصفات لله عظيمة، وتقرر توحيد الله. فهل نشعر في قلوبنا إذا قرأنا آية الكرسي بعظمة الله؟ هذه الآية تسقي قلوبنا وتجدد إيماننا بالله بعظمة الله. فتعالوا أيها الإخوة نتأمل في شيء من معاني هذه الآية العظيمة. تفتتح هذه الآية بالغاية التي خلقنا لأجلها: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا إله إلا الله، لا معبود ولا محبوب في قلبي ولا معظم في قلبي إلا الله. فهذه الكلمة تجعل قلب العبد خالصا لله، لا يتعلق بشيء إلا الله، لا يتعلق بصنم ولا بملك مقرب ولا بنبي مرسل، يجعل عبادته لله وحده جل وعلا، ولا يتعلق قلبه بدنيا ولا بشهوات ولا بنساء ولا بأموال ولا بتجارات ولا بعقارات ولا بترقيات. لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو. وهذه الكلمة بها يسعد الإنسان في حياته ويطمئن، لما يتعلق القلب بالله وحده جل وعلا يمتلئ من محبة الله وتعظيم الله جل وعلا. ولهذا تأمل في أصعب الأوقات على الإنسان وأشدها عند الموت، ما الذي يطمئن روحك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا وجدت روحه لها روحا حين تخرج من جسده، وكانت له نورا يوم القيامة. تأمل، الروح إذا خرجت من الجسد تنتقل إلى عالم جديد، تكون في عالم غريب، تركت الدنيا وانتقلت إلى عالم البرزخ، فيكون الإنسان في خوف وحزن، وإذا قال هذه الكلمة وجدت روحه لها روحا، يعني فرجا وطمأنينة وسكينة. فنسأل الله تعالى أن يختم حياتنا بلا إله إلا الله، فمن كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. الله لا إله إلا هو. ثم قال: الحي القيوم. وهذا دليل على تفرد الله بالعباد. ما الدليل على أنه لا إله إلا هو؟ أنه المعبود الحق، لأنه الحي القيوم. الحي القيوم، الحي حياة كاملة لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الحي، هذا الاسم يستلزم كل الصفات الكاملة الذاتية، فهو السميع البصير العليم القوي القدير، لأن الحياة بدون هذه الصفات تعتبر نقص. فالحي إذن يتضمن كل الأسماء الحسنى والصفات الذاتية التي تدل على كمال الله جل وعلا. وهذا الاسم يبطل عبادة ما سوى الله. الله تعالى يقول عن المعبودات الباطلة: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. هذه المعبودات الباطلة أما أن تكون أصناما جمادات، أو بعض الناس يعبد الصالحين في قبورهم والأنبياء ويذهب إليهم ويقول: يا ولي فلان قربنا إلى الله واشفنا وارزقنا. هؤلاء أموات غير أحياء، وإن كانوا أحياء حياة برزخية، هذه حياة خاصة، لكنهم ما يستجيبون لك، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لأنهم أموات غير أحياء كما قال جل وعلا. ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه لما دعاه إلى توحيد الله، قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ هذا لا يستحق العبادة، لأنه ليس بحي. الحي القيوم، الحي كما قلنا يتضمن الصفات الذاتية، السميع البصير العليم، لأن بهذا تحصل كمال الحياة. ثم القيوم يتضمن الصفات الفعلية. كيف؟ لأن القيوم هذه الكلمة صيغت مبالغة من القائم، القائم المبالغة فيها القيوم، ومعنى القيوم يعني هو القائم على مصالح خلقه، يخلقهم ويرزقهم ويهديهم ويعطيهم ويكرمهم، فهو القيوم. وأيضا هذا دليل على أن الله هو الإله الحق، لا إله إلا هو، كما قال جل وعلا: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ فالله تعالى هو الذي يقوم على كل المخلوقات وعلى كل نفس. أما هذه الأصنام أو حتى لو كان نبيا أو ملكا مقربا عند الله فلا يملك شيئا من الأمر، ولا يتصرف ولا يدبر الأمر، فالله تعالى هو القيوم وحده جل وعلا. وما أجمل أن يستشعر المسلم هذا المعنى في حياته، تستشعر أن الله هو القائم على شؤونك، الله تعالى هو القائم عليك، هو القائم على مصالحك، القائم على رزقك هو الله جل وعلا. نعم الوظيفة سبب، لكن الله هو الذي يقوم على رزقك، الله تعالى هو الذي يقوم على طعامك وشرابك. لو شاء الله تعالى لما أكلت ما شربت. كم من الناس في المستشفيات ما يستطيعون أن يدخلوا اللقمة من أفواههم، يدخل لهم الطعام عن طريق الدم أو عن طريق بطونهم. فالله تعالى هو القائم على كل شيء في حياتك، القائم على نومك. بعض الناس ما يستطيع أن ينام إلا بمهدئات، الله تعالى هو القائم على نومك، الله تعالى هو القائم على قلبك، على صلاتك، على خشوعك. تريد أن تخشع في صلاتك، تريد أن يطمئن قلبك بذكر الله، فاسأل الله تعالى. الله تعالى هو القائم على أهل بيتك، على زوجتك، على أولادك، هو الذي يصلحهم. فهذا يجعل العبد يفتقر إلى الله جل وعلا. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول في الصباح والمساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم ذكر الله كمال قيوميته وكمال حياته فقال: لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة، سنة يعني النعاس مقدمات النوم، ثم قال ولا نوم. وهذا يدلك على كمال الرب جل وعلا، وأن الله تعالى لا يغيب عن خلقه طرفة عين جل جلاله. وهذا أيضا يجعل العبد متعلقا بالله جل وعلا، فالله تعالى مطلع عليك لا يغيب عنك، كيف تغيب عن الله؟ ولهذا بعض السلف توضأ ثم بكى، فقيل له: ما الذي يبكيك؟ قال: سأقوم بين يدي من لا تأخذه سنة ولا نوم، فلعله أن يعرض عني. يعني الله تعالى يراقبك، يطلع عليك دائما، لا تأخذ سنة ولا نوم. فإذا انصرفت عن الله في صلاتك، الله تعالى لا يلتفت إليك ولا يقبل عليك، فيخاف على نفسه من أن ينصرف الله تعالى عنه. وهذا إذا انصرف العبد عن ربه، أما ما دمت مقبلا على ربك فالله تعالى يقبل عليك. فهذا يجعل الإنسان يقبل على الله دائما ويذكر الله دائما، لا تأخذ سنة ولا نوم. ثم قال الله تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض، ذكر شيئا من ملكه القائم عليه، فالله تعالى هو القيوم على ملكه، فذكر لنا صورة نراها في ملك الله جل وعلا. له ما في السماوات وما في الأرض، كل شيء ملك لله جل وعلا، السماء والأرض والجبال، ويعني نفسك التي بين جنبيك، وبيتك، مالك، أهلك، كل هذا ملك لله. وما أجمل أن يستشعر الإنسان أن الله يملك كل شيء، هذا يجعل الإنسان يخبت لله ويعرف فقره، ويجعله لا يستعمل شيئا إلا فيما يحبه الله وفيما أباحه الله. أعجبتني كلمة أعرابي، قيل له: لمن هذه الإبل؟ فقال: لله في يدي. تأمل كيف استشعر أن الله هو يملك هذه الإبل، وإن كان هو مالكها لكن يعترف أن ملكه قاصر. فكذلك هذه العين ملك لله، إذا استخدمتها في معصية الله فأنت ما تأدبت مع الله. كيف تستعمل شيئا في ملك الله فيما لا يريده الله وهو ملك لله؟ هذا من أقبح ما يكون. لسانك، أذنك، قوتك، مالك، هذا كله ملك لله، فلا بد أن تستعمله فيما يحبه الله، له ما في السماوات وما في الأرض. ثم ذكر الله تعالى كمال ملكه جل وعلا فقال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لما ذكر الله تعالى ملكه له ما في السماوات وما في الأرض ذكر الله تعالى كمال ملكه فقال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعني من هذا الذي يشفع عند الله لأحد في أن يخرج من النار مثلا ويدخل الجنة إلا بإذنه، إلا بإذن الله، إلا بإذن الملك العظيم. وهذه الكلمة أيضا أعظم ما يبطل التعلق بالأموات والصالحين في قبورهم. فنعم الله تعالى أعطى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحين شفاعة يوم القيامة يشفعون عند الله، لكن هؤلاء لا يملكون الشفاعة ملكا تاما، والأمر لله جل وعلا، وإنما أعطاهم الشفاعة كرامة لهم وإظهارا لشرفهم. يعني لما يشفع الصالح أو العالم أو الشهيد أو النبي لهذا الرجل فيكون خروج من النار بسبب دعاء هذا النبي، فهذا فيه إظهار لشرف هذا النبي، فهذا من باب الإكرام فقط، وإلا فهذا النبي أو هذا الصالح لا يملك شيئا من أمر الشفاعة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة، النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لعصاة أمته، من دخل النار منهم فيشفع لهم فالله تعالى يخرجهم من النار، لكن الأمر لله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث قال: فيحد لي حدا فيقال أخرج هؤلاء، قال فأخرجهم من النار. إذا تأمل في قوله فيحد لي حدا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما يملك أن يخرج من أن يخرج من يشاء من النار، الله تعالى هو الذي يحدد له، يقول له أخرج هؤلاء، فالله تعالى رحمهم أولا فأخرجهم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يظهر شرفه وكرامته صلى الله عليه وسلم. ولهذا الله تعالى يقول: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. ولذلك تعلق الشفاعة بإذن الله كما في الآية عندنا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فالشفاعة بإذن الله. فإذا كانت بإذن الله فالقلوب تتعلق بالله وتدعو الله، تقول: اللهم ارزقني شفاعة نبيك. أما أن تطلب الشفاعة من الأموات فهذا هو الشرك، الله اشفع لي عند الله وارزقني واشفني وعافني، هذا كله لا يجوز. هذه المطالب ما تسأل إلا ما تطلب إلا من عند الله جل وعلا، لأن الله هو مالكها وحده جل وعلا. وأيضا أيها الإخوة، هذه الصورة في الحقيقة من كمال ملك الله جل وعلا. لماذا؟ لأن الملوك الدنيا تجد عندهم بعض المقربين يشفعون للناس، لكن الملك يضطر لقبول شفاعة هذا الإنسان. لماذا؟ لحاجته إليه. الملك يضطر لقبول شفاعة هذا الوزير، واسطة هذا الوزير. لماذا؟ يقول: لأني إذا رددت شفاعة هذا الوزير يمكن أن ينصرف عني وما يساعدني ما يعاونني، فيضطر لقبول شفاعة لحاجة الملك إليه، وهذا من النقص يعني الذي يوجد عند المخلوق. أما الله جل وعلا فما أحد يشفع عند الله إلا بإذنه جل وعلا، وهو الذي يملك الشفاعة، فهذا من تمام ملك الله. ولهذا تأمل كيف يقول الله جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، ما يشاركون الله في شيء، وما له منهم من ظهير ولا يعاونون الله على تدبير شيء. بقي ماذا؟ يمكن أن يكون لهم حق عند الله، بحيث أن الله تعالى يعني يضطر لقبول شفاعتهم لحاجته إليهم، فنفى الله تعالى هذا عن نفسه فقال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فإذا هذا يعني يجعل العبد يوحد الله تعالى. ولهذا أبو هريرة رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فالذي يحقق توحيد الله ولا يعبد إلا الله ولا يدعو إلا الله هذا يفوز بشفاعة الأنبياء والصالحين. قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ثم قال جل وعلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. تأملوا لما ذكر ملكه وقدرته ذكر علمه جل وعلا، لأن الكمال المطلق مع الملك مع العلم. فقال له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعلم ما بين أيديهم يعني مستقبلهم، وما خلفهم يعني ماضيهم، هذه إحاطة زمانية. وكذلك جاء في تفسير الآية يعلم ما بين أيديهم ما أمامهم من الجهات، وما خلفهم ما وراءهم، وهذه إحاطة مكانية. فالله تعالى لا يخفى عليه شيء، كما قال جل وعلا سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار جل وعلا. وهذه الآية تبعث في قلوبنا مراقبة الله تعالى، أين ستختفي من الله جل وعلا؟ مهما عصيت الله تعالى، الله تعالى يراك، الله يسمعك، فلا تجعل الله جل وعلا أهون الناظرين إليك. أنت الآن لو هممت بفعل معصية أو بفعل شيء لا يليق، وإذا برجل صالح أو برجل تحترمه يكون أمامك، تستحي من فعل هذا الأمر وتتركه لأجل نظر فلان، فكيف يهون عليك نظر الله إليك وأنت تفعل المعصية؟ أما تستحي من ربك؟ والله تعالى يعلم ما بين يديك وما خلفك، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. لذلك راود رجل في الصحراء امرأة عن نفسها فأبت، فقال له ما فقال للمرأة ما يرانا أحد، ما يرانا إلا الكواكب. فقالت له فأين مكوكبها؟ أين الله جل وعلا؟ لا تخفى عليه خافية. قال له ما في السماوات وما في الأرض. والمسلم إذا استشعر أن الله تعالى يعلم حاله، يعلم ما في قلبه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إذا استشعر هذا حتى في عبادته يشعر بخشوع وقرب من الله جل وعلا. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا طريق للوصول إلى أعلى الدرجات في العبودية لله. وتأمل كيف قال الله لنبيه الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. لما تستشعر وأنت تصلي أن الله يرى كل حركة، يرى كل ويسمع كل قول، تصلي صلاة خاشعة فيها الإخبات والخشية والمحبة لله جل وعلا له. قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ثم ذكر الله تعالى كمال علمه، فقال جل وعلا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لا يطلع أحد على شيء من علم الله إلا إذا شاء الله جل وعلا، وهذا يجعل العبد يعترف بجهله. فالله تعالى يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هو الذي علمنا ورزقنا وسائل الهدى والعلم. ولذلك الملائكة تأمل كيف يعظمون الله، قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فالعبد جاهل وما يتعلم شيئا إلا إذا شاء الله أن يطلعه على هذا العلم. ولهذا الله تعالى علمنا أعظم علم هذا القرآن الكريم، الرحمن علم القرآن. وتأمل كيف أن الله يعلق قلب النبي صلى الله عليه وسلم بمشيئته جل وعلا في العلم. يقول سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله أن تنساه. إذا شاء الله فتنسى ما في صدرك. ولهذا يقول الله جل وعلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. فيمكن في لحظة تفقد كل العلم الذي عندك. مرة سمعت قصة، دخل رجل مستشفى المجانين فرأى رجل يعني هكذا يجري وكأنه يقود سيارة، مجنون مسكين، نسأل الله تعالى أن يعافينا ويحفظ قلوبنا وعقولنا. فسأل عنه الطبيب فقال هذا كان بروفيسور، كان دكتور في الجامعة، أصيب بحادث في رأسه فقد عقله أصبح مجنونا. شوف في لحظة واحدة. فما على العبد إلا أن يفتقر إلى الله ويعلم أنه جاهل إلا بتعليم من الله جل وعلا. وأكبر مثال على هذا الروح التي بين جنبينا، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. هذه الروح بها حياتك، إذا خرجت تموت وما تدري عنها شيئا. حتى تعرف عجزك وجهلك أيها الإنسان. فهذا يجعل الإنسان ما يتكبر بعلمه، مهما صعد الفضاء ومهما غاص في أعماق البحار واكتشف المكتشفات المذهلة، فيبقى جاهلا، وأن الله هو الذي يلهمه ويعلمه. قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فلما ذكر الله تعالى صفات عظيمة من قدرته وملكه وعلمه جل وعلا، ذكر بعد ذلك ما يقرر عظمته بما لا تحيط به العقول، فقال جل وعلا: وسع كرسيه السماوات والأرض. ما معنى هذه الآية وسع كرسيه السماوات والأرض؟ بعض الناس يقول كرسيه يعني عرشه، نقول لا، الكرسي يختلف عن العرش، الرحمن على العرش استوى، أما الكرسي هذا مخلوق آخر. وسع كرسيه السماوات والأرض يعني أحاط بالسماوات والأرض، هذا الكرسي مخلوق مخلوقات الله، مخلوق عظيم، وسع السماوات والأرض. وأي الإخوة، لا بد أن نفهم أولا منهج أهل السنة في الإيمان بالله وصفاته. فأهل السنة يؤمنون بصفات الله كما يليق بجلاله، ما يدخلون عقولهم في كيفيات الصفات. الله تعالى يقول عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت الصفات لله بدون تشبيه، ما نشبه الله بخلقه، وفي الوقت نفسه لا نحرف آيات الصفات ونعطلها عن معانيها. تأمل كيف قال: ليس كمثله شيء، لا نشبه الله بخلقه، ثم قال: وهو السميع البصير. الله له سمع، له بصر كما يليق بجلاله وعظمته. طيب لما تسمع قول الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، الله له وجه يليق بجلاله، كيف وجه الله؟ لا، ولا نشبه وجه الله بوجه الإنسان، تعالى الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول: اللهم من يسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فنثبت هذه الصفة كما يليق بجلال الله. طيب، جاء في الحديث أيضا أن جهنم لما يلقى فيها أهل النار تقول: هل من مزيد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيضع الجبار عليها قدمه فتنزوي وتقول: قط قط. تأمل في قوله: فيضع الجبار عليها قدمه، ما موقفنا تجاه هذه الصفة؟ نثبتها لله كما يليق بجلال الله، لا نشبه هذه الصفات بصفات المخلوقين ولا ننفيها ونحرفها، لأن الله تعالى أثبتها لنفسه والنبي صلى الله عليه وسلم أثبتها لربه جل وعلا. فالكرسي ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره. وهذا تفسير عظيم وجليل، الكرسي موضع القدمين جل جلاله. وكنت في الماضي أتفكر وأتأمل كثيرا في آية الكرسي، أقول: سبحان الله، لماذا الله تعالى ما ذكر الكرسي في كتابه إلا في أعظم آية في القرآن، مع أنه موضع القدمين والعرش أعظم وأجل من الكرسي؟ فجاء في قلبي أن تأمل عند ملوك الدنيا موضع قدمي الملك في الدنيا هذا أحقر شيء في ملكه. فتأمل في آية الكرسي، إذا كان هذا الكرسي الذي وسع السماوات والأرض هو موضع قدمي الرب جل وعلا، فما بالك بعظمة عرشه، ما بالك بعظمته جل جلاله. حقا تشعر القلوب إذا سمعت هذا التفسير بعظمة الله وهيبة وتذلل بليغ في القلوب، لما تشعر أن هذا الكرسي موضع القدمين جل جلاله. ولهذا تأمل إلى عظمة الله وعظمة عرشه وهذه المخلوقات العظيمة. جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقى بأرض فلاه. يعني السماوات والأرض، هذا الكون العظيم بالنسبة للكرسي مثل حلقة في صحراء، الله أكبر. ثم قال: وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاح على تلك الحلقة. النسبة ما بين العرش، عرش الرحمن والله تعالى فوق العرش، وبين الكرسي مثل الصحراء الكبيرة، والكرسي كأنه حلقة بالنسبة لهذا العرش العظيم. وأيضا ثبت عن السدي رحمه الله أنه قال: السماوات والأرض في جوف الكرسي، يعني الكرسي محيط بالسماوات والأرض، كما قال الله تعالى: وسع كرسي السماوات والأرض. قال والكرسي بين يدي العرش، وقال أبو مالك رحمه الله الكرسي تحت العرش. فهذا يعني تفسير بديع من ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فهذا موضع قدمي الرب جل وعلا، والمخلوقات كلها في هذا الكرسي العظيم، الكون كله في هذا الكرسي، فما بالك بعظمة الله جل وعلا. وسع كرسيه السماوات والأرض. ثم قال جل وعلا يعني ينفي يعني شيئا، ينفي النقص عن نفسه حتى يعني يثبت الكمال المطلق له جل وعلا، فقال ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يثقله حفظ السماوات والأرض، لا يؤوده يعني لا يثقله ويعجزه حفظ السماوات والأرض، لأنه الإله العظيم. فقال جل وعلا في ختام هذه الآية العظيمة التي أعظم آية في القرآن، ختمت باسمين كريمين جليلين هما خلاصة هذه الآية، قال جل وعلا وهو العلي العظيم، العلي على خلقه فوق عرشه جل وعلا، العلي بصفاته، فصفاته كلها عليا، له أعلى علم وأعلى قدرة وأعلى سمع وأعلى بصر جل وعلا، وهو العلي بقهره وقدرته ومكانته جل وعلا، وهو العلي العظيم، وعلوه راجع إلى كمال عظمته جل وعلا. حقا هذه الآية تبعث التعظيم لله جل وعلا في قلوبنا، وهو العلي العظيم، العظيم في ملكه العظيم. لما ترى مخلوقات الله تعالى تشعر بعظمة الله، لما تتفكر في شرع الله شرعه عظيم، لما تتفكر في حكم الله في قضاء وقدره قضاؤه وقدره عظيم، لما تتفكر في أسماءه وصفاته وأفعاله، أفعاله وصفاته وأسماء كلها عظيمة، وهو العلي العظيم. فأيها الإخوة الأخوات، علينا أن نقرأ هذه الآية بقلوبنا، فهذه الآية تجدد الإيمان بعظمة الله كلما قرأناها. فنسأل الله تعالى أن يجدد إيماننا وأن يملأ قلوبنا باليقين بعظمة الله جل وعلا، فنعبده كأننا نراه جل جلاله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.